أولادهم وهم على قيد الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان المقصود بالتوزيع هو الهبة والعطية فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول الوقت فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحكمين قسمة تخالف القسمة قسمة الحكم الآخر. إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال أولاده فهنا يأتي قول عليه السلام اعدلوا بين أولادكم، فيجب أن يسوي ها هنا بين الذكر والأنثى. أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولا، ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة الوارث. هذا
السؤال الذي قبل هذا السؤال التوزيع، هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلا خاصة به عليه الصلاة والسلام؟
لا، ليس خاصة.
إذا قال الحاكم في مستدركه هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه وقرره الذهبي على ذلك، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟
هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لبعض خواصة الناس، وعن البعض أهله علماء الحديث. وبالنسبة لعامة الناس واجبهم كما بدأنا بكلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، لا سيما قسناه بمن لا علم عنده، لا عن العامة بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه وأن ينظروا ما موقفه من الحديث، إن كان صحاه فيتبعونه، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه. فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثا ووافقه الذهبي عليه على عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم والذهبي أيضا تبعه في وهمه، فحينئذ يرجع عن اتباعه أو اتباعهما اتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما. أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولا، وما أوتوا من أهل الحديث ثانيا، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم حتى ولا الذهبي، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الفهم والخطأ. باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين في حال وحده حينما يتبين له خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذات المحدث، فالخطأ لا يجوز اتباعه. نعم.
كيف تحسن التصفية؟ وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند آخرين، وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا أو ضعيفا عند آخرين.
هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزم. التصفية نعني ما أمكن منها الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كتب التي ذكرناها من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك، أكثر من أن تحصر بالمئات بل بالألوف. فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيف الموضوع عندي حتى الآن قرابة فوق 6000 حديث ضعيف أنا وحدي. فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة وكثرة من أهل العلم المتخصصين سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون كتب أشياء كثيرة وكبيرة جدا؟ فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث؟ كما يقول البعض أن هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء. نحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف الكتاب والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء. كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء. تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، فكون يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد إضافة لما يشيع عن بعض المغرضين أو الجاهلين أنه نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ونجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا. نحن ما أقول نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلا التقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة. ممكن التقريب وهذا واقع ومشاهد. الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية، لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم، ثم يدع الطلب حيارا لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال، لأنه عرض أدلتها قد يكون هناك آية مجملة حديث مفصل فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر حديث ضعيف لا يعرج على التمييز الصحيح من الضعيف وهكذا، فيترك إيش الطلب حيارا. لذلك أقول هذا الفقه المقارن اليوم يدرس دراسة سطحية، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث كما يقولون اليوم أيضا يضعون النقاط على الحروف، يقولون هذا دليل كذا وهذا دليل كذا والراجح كذا وكذا لسبب كذا وكذا، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي وهو الذي يسمى بالفقه المقارن أنه يقرب بين المسلمين. وها أمثلة بين الذين موجود اليوم، من طلاب العلم لا يسمع بالإمام الشوكاني؟ من طلاب العلم لا يسمع بالصنعاني؟ من أهل العلم لا يسمع بصالح المقبلي صاحب العلم الشامخ بإثار الحق على الآباء والمشايخ؟ من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد. هؤلاء أصل زيدية زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعا أن يسلكوه حتى يتقاربوا ويتوازدوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا، فحينئذ يتحقق فيه ما تحقق فيه هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود لأنهم يخالفون السنة. فإذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، أما أن يبقى الإنسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا يوحد.
هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من ديار علي والمرة الثانية من التنعيم من داعش رضي الله عنها؟ إن كانت لا تجوز فهل يجوز عن والدي مثلا المتوفى أو والدتي رزقهم الله خيرا؟
الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه. أما أن يحرم من الثنائين حيث أحرمت منه السيدة عائشة، فهذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها. وأنا أعبر عن هذه العمرة من الثنائين لأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف، دخل عليها الرسول عليه السلام ووجدها تبكي، قال لها: ما لك تبكي؟ أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه السلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله. لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضا تبكي، قال: ما لك؟ قالت: ما لي، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج مفرد، فهي الآن تقول تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضراتها مثل أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، ولذلك هي تبكي تقول: ما لي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأشفق الرسول عليه السلام عليها وأمر أخاها عبد الرحمن بن الزبير أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى الثنائين، ففعل ورجعت وأتمرت فطابت نفسها. لذلك نحن نقول: من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة، فينقلب عمرتها إلى حج فتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائط الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. أما الرجال هم الحمد لله لا يحيضون، فما لهم ولحكم الحائض، والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وفي أحوال الصحابة حج مع الرسول 100,000 من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، سواء عن نفسه أو أمه وأبيه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الساعة 11
من عارف
وانت عارف
حصل لك إياها
وانا عارف
يعني المفجار أسف بخير بورق الكيد وفيه إلى
الساعة. طيب شو رأيك إذا أنت سنن سنة لغيرك ما أدري هي حسن ولا سيئة؟
لا إن شاء الله بس هذا ما يتبر واحد غيره.
شو عرفت؟
أنا
يعني أنا بقول شو عرفك يا
أخي؟
طيب سجل 10 دقائق هاي إذا.
ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء؟
عقد البيع
المبني على الوعد الملزم للشراء.
يعني ما وقع بيع بس وعد.
يشتري ليبيعه.
وعد.
نعم وعد أن يشتري فهو يشتري له
ما دام ما صار البيع أخي، فهذا الوعد لا يلزم المتبايعين بالبيع، لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ممكن. واضح الجواب؟
نعم.
خلاص السؤال ان شاء الله.
رجل اودع مالا لدى البنك الاسلامي فاستعملها في التجاره بدون اذن صاحبها ولم يعطيه من ربحها شيئا، فهل يجوز له ذلك؟
يعني البنك يجوز له ذلك؟
نعم. ليس كذلك؟
نعم.
هو أودعه
أمانة،
جاء البنك واستعمله بدون إذن من صاحبه، طبعا هذا لا يجوز، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر فلأنه تصرف بدون إذنه، فقد يقول قائل فلما إذن ينبغي أن يشاركه في الربح؟ لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك، وباعتبار أن الوقت محدود جدا فخليه على حسابكم مش على حسابي، لكن بذكركم في طرف الحديث الذي هو موضع الشاهد، أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو طرف من أرز، قال الرسول عليه السلام فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه، فرق يعني أفقي أو كيه معروف، قال ثم جاءه يعني بعد سنين قال يا عبد الله اتق الله وعطني حقي، قال انظر إلى تلك البقر والغنم اذهب وخذها، قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز، قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق.
الله
فلازم البنك الإسلامي باعتبار البنك الإسلامي يتخلق في هذا الخلوق.
ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه، كان يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار،
يعني اسم جديد، يعني الخلو خلو رجل بخلو، أنا بالشام سموها طويل، ألا لأول مرة بسمع مفتاحي. نعم يسمونها بغير اسمها، سبحان الله، مهما حاولوا يستروا الحق الحق واضح أبلج، والباطل واضح إيش يقولوا لجلج. مفتاحية لما بيستاجر إنسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا مفتاح، شو بقى بقيمة هناك مفتاحية. كذلك لما بيستاجر مكان، المكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ. إذا شو هي الفروية أو المفتاحية؟ هذا من باب أكل أموال الناس الباطل. أنا كثيرا ما سئلت عن هذا وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه، في فروية اسم على مسمى وفي فروية اسم على غير مسمى من هذا النوع. أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغله متمتع فيه، يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى، فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار، هاي فروية فعلا اسم على مسمى.
يعني
مدة
العقد،
يعني مدة
العقد ولا
أنا مدة العقد؟ أي عقد ثاني؟
عقد لو متفق معه، يعني مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة، خلال السنة ممكن إذا كان خارج السنة أو 3 سنوات يعتبر مش فروية.
مش فاهم أنا عليه، خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقول تفرغ لي دكان أنا بحاجة إليها، وقل لك أنا دكان متثبت فيها أكسب رزقي قوت عيالي إلى آخره، قل نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى ترضى، أنا أتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره، روي والأجر السنوي فذلك يسمى كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنين سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الروية التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن آخذها فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك
خلال مدة العقد الروية انت الآن تستغل هذه الدكان الدكان ما أخذها خلال العام إلى الآن خلال العام قلت لك إذا ممكن تدفع هذه الدكان تدفع لك روية أو أنت أنهيت العقد لكي تطلع عندك هذا الخاص بك
أقول عليه. أنا أقول يعني الصورة الصورة اللي عرضت لك إياها
الصورة
اللي عرضت لك إياها يريد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته.
أيوة يريد استئجار مذهب المدة اللي أنت مستأجر فيها كصاحب الدكان يعني أنت مستأجر مبهم مدة العقد
بيجا. شو مبهم؟ ما إلا كان إلى سنة أو سنتين يسمي المدة.
طبعا.
سميت
المدة جاهز.
قلت هذا
أكثر. طيب. سأل الأخير لعبد الرحيم. أكثر خضيمة البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل.
سجل عليه.
وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار.
أيد.
البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار. فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟
ما أرى هذا يجوز في الإسلام لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس بالباطل. فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت؟ وخاصة أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك.
هو كما يعني تنبه السائل الأذان مذكر بدخول وقت الصلاة. فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع. وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بحضر الصلاة في الجماعة لأني لا أسمع الأذان. هذا تعلل لا قيمة له من ناحية شرعية لأن المقصود بالأذان الإعلام. فإذا حصل الإعلام بطريقة عقوية رجل جاء إلى الذي في منشره في معمله في مصنعه في داره قال حي على الصلاة قد أذن ما سقط عنه الإجابة لأنه لم يسمع الأذان مباشرة فقد علم دخول الوقت. العبرة بالعلم وليس بالوسيلة وسيلة الأذان. قال الأذان إعلام لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بالأسانيد الصحيحة. نعم.
السؤال الآن يقول وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام فهل هي صحيحة أولا وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام؟
لا نعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم. هذا أولا. وثانيا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه هودة الحربية هذه وهو لو دخلها محرما لدخلها حاشر الرأس كما تعلمون. ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه هودة هذه أنه دخلها وهو حلال دخلها وهو غير محرم. ومن هنا يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير ما حكم دخول مكة بغير إحرام؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة فيحرم عليه أن يجاوز الميقات قبل أن يدخل مكة وهو غير محرم. من أراد الحج والعمرة لابد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج والعمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا بد.
هل الكفر يفسر بالجحود فقط من ناحية الاصطلاحية، أم أن هناك صورا أخرى للكفر يفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها؟
نعم، هذا سؤال غير وارد، يعني نحن قسمنا الكفر إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. إذن هذا جواب مقدم سلفا كما تقدمنا بهذا التقسيم، وقلنا أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. فإذا ليس الكفر فقط يعني الجحود، وإنما يعني أيضا معنى آخر من ذلك ما جاء في سؤال السائل، فقد يكون كفر نعمة مثلا، يكفرن النعمة يكفرن العشية كما جاء في حديث البخاري عن النساء. فإذا الكفر له عدة معاني حقيقة، لكن فيما كان يتعلق بحثنا السابق الكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة، إما أن يكون كفرا بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه، وإما أن يكون كفرا بمعنى أنه يعمل عمل كفار فلا يصلي، فهذا لا يكفر به وإنما يفسر. غير
بالنسبة لتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، ما هو تفسير اسم الخالق والبارئ والفرق بينهما؟ واذكر لنا اسم كتاب يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف الصالح يتبع فيه كاتبه في الكتاب والسنة.
لا يحضرني الآن الفرق بين الخالق والبارئ، لكن الإمام الخطابي له كتاب في تفسير أسماء الحسنى ولا أعرف في المطبوعات سواه، فمن شاء رجع إليه إن شاء الله. نعم، إلا وجوبا كفائيا، والقرض العيني مقدم عن قرض الكفاية. لكن طبعا لا أحد يفهم من جوابي هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءة السبع بل العشر، لا، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرأها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام. إذا قرأ قل والله أحد إنا أعطيناك الكوثر على أقل من سور انتصار هذه أيضا لا بد من أن يقرأها على الوجه الصحيح عند أهل العلم في التلاوة. أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عين عليه فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام لكن لا يؤدي الفرائض في وضع النهار.
هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟
لأنه يعني تسبيحات
يعني عدة أوراد بعدة صيام
ما في مانع.
هل ورد ذلك؟
لا ما في، لكن ورد الإنسان يقول كذا ويقول كذا،
يعني جمعها في ركعة واحدة يجوز؟
جمع في ركعة واحدة؟
أن يجمعها جميعا في ركعة واحدة
يقول سبحان ربي
العظيم يعني في سجدة واحدة.
سؤال الجبر والملك
المسؤول السؤال مسجل؟
نعم،
أنا ما كنت أتكلم السؤال
هو هذا قصد، لكن لعله لم يرد لأنه أصبحت نتي قبل ما تأتي.
حين إذن أقول جواب
لا ما يعني
هذا الجمع إذا كان مثل صلاة قيام تراويح يجوز، وهذا أنا ذكرت في الصلاة، أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي لها.
يسأل إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوءه وبالعكس؟
إذا كان بذلك هو لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. رجل صاحب يعرف.
هل يمكن هل تمكن رؤية الله في المنام؟
يقال هذا والله أعلم. قالوا هذا والله أعلم.
بالنسبة إلى رسول الله
الرسول رأى
كان ما أضاء صلاته، يعني كان مثلا لا يصلي
وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟
أولا عليه أن يتوب إلى الله
أولا
مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام. ثانيا التوبة معروف طبعا شروطه أن يواظم على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب قضية الصلاة في تلك الأيام. غيره
شيخ بالنسبة للحديث الأول رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ما تفسيره؟ قراءته تفسيره
هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية وفي نفسه بيان وتأكيد تبييت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة ومحددة دون الاتفاق معها مسبقا على ذلك، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة؟
أولا لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم، والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة، وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك. فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف إن كان لغيرة ونخوة لها ذكر عندهم، تختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين. لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج، فإن كان القرآن صريح الجلال في إباحة ذلك، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم، تخشى رهبتهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة. وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض، وهم أحرار بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه، من ذلك قوله عليه السلام أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة لا أصادر الآن سوى هذا. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد بقوله في الحديث الصحيح إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، إن ربك ليعجب من أقوام أي من النصارى من الكفار يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل. اليوم قضية معكوسة تماما، القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد. فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا، فستبقى النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعه بطابع الإسلام، لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي لكن من حيث واقعه ليس كذلك. فالتعرض الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعرض الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك. فإذا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا. نعم أو كما قلت قد يكون العكس. هذا أولا. ثانيا، إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية، وهي أنه سيبقى مثلا في الدراسة هناك 4 سنوات، فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده. نقول له هذه النية أولا لا تشرع، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته اشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة، وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة، حرم إلى يوم القيامة، فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد 4 سنوات. هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة تضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة أن تزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة، لأنه هو لماذا ينوي هذه النية؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعا معنى ذلك أنه ملزم بعد 4 سنوات أن يطلقها، وإلا لماذا هو نوى هذه النية؟ يعني هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير. نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير؟ وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال، فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال؟ أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة، مش بعد 4 سنوات؟ يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غير إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. إذن لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيه له أن يطلقها إذا وجد النص الشرعي أو الاجتماعي أن يطلقها، وقد يتمتع بها 4 سنوات. هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا نادر، أيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات. فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد 4 سنوات يطلقها؟ لا، يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد، فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعوذ بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصلح هناك في سبب أو كم سبب نطلقها عنها. ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى، لا، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريب إحسان. فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية، لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية، لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا يطلق مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام جدا
يكفي.
طيب نعطيهم خبر أول.
يلا بس
أيوة. جدا جدا أرجو أن تسأله، هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟
إذا ما انتقد غسله لا، ليس من الضروري. والسلام عليكم.
لا إله إلا الله.
بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى، مسجد الصخرة، يعني في البيوت بيجيزها الأسرية
طبعا. إذا كان مقصود من السؤال أن لها حق الصور التي لها أرواح، الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود صورة عامة فنقول أن هذا مما يكره،
دون أرواح طبعا، من يكره دون أرواح،
لأنه من باب الزينة والزخارف اللي يعني لا يحب الإسلام على استعمال هذه الأمور، بخاصة إذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع، فهنا عندك نقطة مهمة جدا. بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين، بالعكس هذا خطأ يعني لا يقره الإسلام. فحينما توضع صورة البيت في مكان يشير ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في ذلك، لا شك أن هذا خطأ في خطأ. أي بالنسبة للصخرة، لما نترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلا، علقنا هذه الصورة، نفس الشيء صار بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فينبغي الابتعاد عن هذه الصور.
ثم في شيء آخر أستاذي، أن هذه الصور مثلا قبة الصخرة في طالع مع صورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة، وأحيانا لا، لا الموجود الآن في الأسواق.
هذا أمر آخر.
طب هذا بجوز أستاذي؟
الله يهديك.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ما بعد، فهذه قواعد يحتاج إليها الشباب المسلم في منهاج أهل السنة والجماعة، شاملة لكل ما يتعلق بطريقتهم في العقيدة والعمل، نقرأها ما تيسر منها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح فوزان سلمه الله ليعلق عليها. القاعدة الأولى أن الدين مبني على أصلين عظيمين. الأول الإخلاص لقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. الثاني متابعة النبي. الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، فإن الخلاف موجود بين الناس من قديم، والمذاهب مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. قال سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الخلاف حصل من قديم بين البشر، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. المنهاج الموصل إلى الله جل وعلا الصراط المستقيم واحد لا اختلاف فيه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما المذاهب والآراء والمناهج فهي كثيرة التي هي من وضع البشر ومن آراء البشر، كثيرة ليس لها عدد، لأن كل فرد أو كل طائفة تحدث لها طريقة ولها منهجا تتبعه، ولكن الطريق واحد إلى الله جل وعلا، هو طريق الرسل من أولهم إلى آخرهم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين، حسن أولئك رفيقا. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الطريق وهذا الصراط يحتاج إلى بيان وتوضيح للناس لئلا تلتبس عليهم الطرق والمناهج والمذاهب والأقوال والآراء، فلا بد من بيان الطريق الصحيح والمنهاج المستقيم حتى يسير عليه من أراد الله له الهداية. الناس في كل زمان بحاجة إلى بيان هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهذا الطريق أو هذا المنهاج الرباني أصله وقاعدته أمران: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتصف بهاتين الصفتين بأن كان مخلصا لله في عبادته وأقواله وأفعاله ونياته ومقاصده، وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومنهجه و وعبادته، وقد سار على هذا الصراط المستقيم. يدل على هذا آيات وأحاديث، من الآيات قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: بلى، هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نفوا أن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فرد الله عليهم بقوله بلى، أي هذا رد لحصرهم ونفيهم. يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الذي يدخل الجنة. أما من كان على غير ذلك فإنه لا يدخل الجنة وإن ادعى أنه يدخله، أو ادعى أنه لا يدخلها إلا هو أسلم وجهه، يعني أخلص لله، والوجه المراد به هنا الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، ومعنى وجهه قصده ونيته، أخلص وجهه أي أخلص قصده ونيته وتوجهه واتجاهه إلى الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كل من عمل عملا حتى ولو أخلص فيه ما لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أيضا فيه الشرطان. فقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا دليل على أن الدين بالأمر والشرع، لا بالرأي لا بالرأي الذي يحدثه الناس أو يختارونه من أنفسهم، بل الدين بالأمر، وهو أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لم يأمر بها الله جل وعلا ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة، لأنها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: وكل بدعة ضلالة. مخلصين له الدين، هذا الشرط الثاني وهو الإخلاص، لئلا يكون في نيته وقصده واتجاهه أحد غير الله سبحانه وتعالى، بل يكون قصده خالصا لله. فإن كان في قصده شيء لغير الله فإن عمله مردود، ولو كان موافقا للسنة، ولو كان متبعا في عمله لما جاء الشرع. فلو صلى، الصلاة لا شك أنها من صميم الدين، لكن لو صلى وهو يريد الرياء والسمعة، أو تصدق وهو يريد المدح والثناء من الناس، أو قاتل ليمدح بالشجاعة، هذه أمور مشروعة وجاءت بها الشريعة، لكن لما كان قصده فيه شرك لغير الله عز وجل كان عمله باطلا وكان من أهل النار. فلا بد أن، هذه القاعدة الأولى التي يجب السير عليها، وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبرة ليست بصورة العمل، وإنما العبرة بمقصد فاعله. فإن كان قصده خالصا لله عز وجل مع صلاح العمل ومطابقته للسنة، فهذا هو العمل النافع. أما من كان له قصد غير الله سبحانه وتعالى فإن عمله لا يكون صالحا ولا مقبولا. ولهذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته، والهجرة من أفضل الأعمال، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، بلد الإسلام. الناس ينتقلون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولكن يختلفون في مقاصده. فمن انتقل فرارا بدينه وقصدا لوجه الله عز وجل فهجرته هجرة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. أما من هاجر من أجل الدنيا، من أجل الحصول على الثروة والمال، فهو وإن كانت صورته أنه مهاجر إلى الله ورسوله فإن هجرته إلى ما هاجر إليه تاجر، هذا تاجر، أو هاجر لتزوج امرأة فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه، إلى المرأة، هجرته إلى المرأة. وإن كان انتقل، هو انتقل مع المهاجرين، ولكن لما كانت نيته لغير الله عز وجل صارت هجرته إلى ما هاجر إليه، فلا يكون مهاجرا إلى الله ورسوله، وإنما يكون مهاجرا إلى ما قصد. ولو ادعى أو تظاهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله، لأن الله يعلم المقاصد والنيات وهو الذي يجازي على الأعمال، فيجازي كلا بما يعلم من قلبه من إخلاص أو شرك. نعم.
تمام القاعدة. الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون العمل موافقا لما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
وهذا من تمام